إخوتي وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وحضراتكم بألف خير. مرة أخرى يتجدد اللقاء بحضراتكم عبر هذه النافذة الإيمانية المباركة وهذا المنبر الإسلامي المرموق عبر قناة الرحمة الغراء. أسأل الله عز وجل أن تكون رحمة للمسلمين وللبشرية جمعاء، وأن يبارك للعاملين فيها والقائمين عليها. نحييكم تحية طيبة مباركة في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا وإياكم دائما على خير إن شاء الله. وهذه حلقة جديدة من برنامجكم أعلام الأمة، وكالعادة فإننا نستضيف أعلام الأمة ليحدثونا عن أعلام الأمة، سواء كانوا من السلف أو من العلماء المعاصرين في شتى علوم الدنيا والدين. وهذه هي الحلقة الثانية من البرنامج في الإمام الشافعي رضي الله عنه، ويسرنا أن يكون ضيفا علينا للمرة الثانية الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ سعد مصطفى كامل. أهلا وسهلا فضيلتك، ونورت قناة الرحمة مرة تانية إن شاء الله، ودائما نسأل الله لنا ولك التوفيق بإذن الله تعالى. فضيلة الشيخ، الحلقة السابقة تحدثنا عن بعض المحاور الخاصة بالإمام محمد ابن إدريس الشافعي رضي الله عنه، فتسمح لي فضيلتك أننا يعني أعرف السادة المشاهدين أو أذكر السادة المشاهدين ببعض ما دار في الحلقة الماضية، وحتى أيضا إذا انضم إلينا أحد المشاهدين الجدد. الحقيقة أننا في الحلقة الماضية لفضيلة الشيخ سعد تحدث عن بداية عن مولد الإمام الشافعي، وأنه ولد في غزة في العام 50 بعد 100 للهجرة، وهو العام الذي توفي فيه الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان، ليموت عالم ويولد عالم يملأ الدنيا علما وإخلاصا وفهما، ويحيي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولد الإمام الشافعي يتيما، فتولت أمه تربيته ونقلته وهو ابن عامين من غزة إلى مكة المكرمة، وقد حدثنا فضيلة الشيخ عن هذا الأمر. وتعلم القرآن وهو صغير، وأتم حفظه وهو في 7 من عمره على أقوال الفقهاء، ثم قرأ الموطأ للإمام مالك وحفظ الموطأ، وقرأ الموطأ على الإمام مالك حفظا وهو ابن 13 عاما. تلقى الإمام الشافعي رضي الله عنه تعليمه على مدارس فقهية عظيمة كما حدثنا فضيلة الشيخ سعد، منها مدرسة الحجاز الصحابة في مكة المكرمة، ومدرسة الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، ومدرسة الكوفة وهي مدرسة الإمام أبي حنيفة. وبدأ الإمام الشافعي في بعد مرحلة أو الرحلات الكثيرة التي قام بها بين مكة والمدينة المنورة والكوفة ومصر، بدأ يعني في تأليف مصنفاته. ذكر فضيلة الشيخ أيضا بعض المصنفات للإمام الشافعي، ومنها الحجة، ومنها الأم، وقتال أهل البغي، والرسالة القديمة والرسالة الجديدة، وفرق فضيلته بين الرسالة القديمة والرسالة الجديدة. طيب فضيلة الشيخ، يعني الإمام الشافعي تلقى العلم على مدارس فقهية عظيمة جدا، يعني تلقى العلم على الصحابة، وتلقى العلم على الإمام مالك، ورافق الإمام مالك حتى توفي الإمام مالك يعني تقريبا 16 عاما، وتلقى العلم أيضا على مذهب أبي حنيفة في الكوفة في العراق. طيب هل رأى الإمام الشافعي أن يكون له مذهب خاص به، ولماذا وما ملامح هذا المذهب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قبل الخوض في هذه القضية لابد أن نقدم بمقدمتين.
نعم.
المقدمة الأولى تتعلق بمعنى كلمة مذهب. المذهب معناه القواعد التي وضعها أهل العلم أو صاحب المذهب حتى يستطيع المسلم أن يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان في مجال العبادات أو في مجال المعاملات أو غيرها من الحدود وغيره. بمعنى أريد أن أصلي، فإن الصلاة لها شروط للوجوب.
جميل.
تجب على كل مسلم بالغ عاقل. هناك شروط تسمى بشروط الصحة، لا بد للمرء حتى يصلي صلاة صحيحة أن يحقق هذه الشروط من الطهارة، طهارة الثوب والبدن والمكان، من استقبال القبلة، من ستر العورة، هذه من دخول الوقت للصلاة، هذه تسمى بشروط صحة. ثم بعد ذلك للصلاة أركان، ولها سنن، ولها أبعاد، ولها هيئات. في كل عقد من عقودنا، سواء في عقود الزواج أو البيع أو الإجارة أو غيرها، لا بد للأركان، ولا بد لكل ركن من شرط. هذا هو المذهب، يحدد الأركان، يحدد الشروط، يحدد السنن،
القواعد.
القواعد التي تصح أنا حصلي، علشان أصلي وأقول أن الصلاة وقعت مستوفية لشروطها وأركانها، لا بد أن تكون على مذهب. لأن أهل العلم في مسألة تكبيرات الإحرام مثلا، عند الشافعي هي سنة، عند الإمام أحمد أوجبها. فإذا ما صليت على مذهب من المذاهب التزمت الشروط والأركان والواجبات والسنن والهيئات حتى تصح هذه العبادة.
جميل.
إذن بيحدد لنا المذهب الطريق. عايز أبيع، عايز أشتري، لابد من تحقق أركان، لابد من وجود ما يسمى بصيغة البيع والشراء، صيغة العقد، لابد من العاقد سواء كان المشتري أو البائع، السلعة محل البيع. العاقد لابد أن يكون بالغا، فإن الصبي بيعه لا يصح. لو جاء عيل صغير وباع لي أرض، بيعه لا يصح. لماذا؟ لأنه صغير غير مكلف. كذلك المجنون بيعه لا يصح. الخلاف في بيع السكران، فالإمام الشافعي يقول بصحة بيعه، وغيرهم يقول بعدم صحة بيعه. هذه المسائل تحددها المذاهب. فإذا ما تعبدت الله سبحانه وتعالى وفق هذا المذهب كانت العبادة منضبطة. أما أن آخذ قولا من هنا وقولا من هنا فهذا نوع من أنواع التلاعب. فهذه مقدمة.
مقدمة جميلة.
مقدمة ثانية
إن شاء الله.
أهل العلم وضعوا في مراحل التعلم عدة مراحل. المرحلة الأولى فيما يتعلق بالعامي، رجل سواء كان طبيب، سواء كان مهندس، سواء كان أستاذ في الجامعة في مجال تخصصي، ولكنه معرفته بالدين تتعلق بالحلال والحرام وكيفية الصلاة، ليس له دراسة متخصصة. فإذا ما تعرض لأمر من الأمور يسأل العالم فيجيبه، هذا حلال، هذا حرام. هذا يسمى عندنا في الأصول عامي. فالعامي إنما مذهبه مذهب مفتي، يسأل هذا الشيخ كان حنفي كان مالكي كان شافعي كان أي حاجة، فيفتيه على مذهبه وينفذ. مرحلة ثانية تتعلق بطالب العلم الذي أراد أن يتعلم الفقه والأصول والقواعد وغيره. هذا الولد أو هذا الطالب يحتاج إلى مذهب يتعلم عليه. هذا لا يعرف هل هذا القول هو الراجح أو ليس براجح، فيتعلم على شيخ متقن لمذهب يعلمه بدليل. هذه المسألة دليلها عقلي، دليلها نصي، عقلي عن القياس.
نعم.
دليلها نقلي، كتاب وسنة، لأن الأصول عندنا أصول منشئة للأحكام زي الكتاب والسنة تنشئ الأحكام، وهناك مظهرة لهذه الأحكام كالإجماع والقياس والاستصحاب وغيرها. إذن لابد أن يتعلم هذا الطالب وفق مذهب. فإذا ما وصل إلى درجة العلم بدرجاته حتى أصبح عالما مستقلا لا يجوز له أن يقلد،
يتبع منهج،
حيتبع منهج بشرط. هناك في مرحلة الاجتهاد نوعين: مجتهد منتسب لمذهب، أي يستخرج الأحكام على قواعد الإمام، الإمام أحمد، الإمام مالك، الإمام الشافعي، أيا كان. وإذا ارتقى في العلم إلى مرحلة أعلى يسمى مجتهد مستقل، وضع لنفسه قواعد أصولية، وضع لنفسه قواعد فقهية، قواعد للاستنباط، ثم بدأ يستنبط الأحكام وفق قواعده. هنا تظهر المذهبية.
طيب ندخل على الإمام الشافعي.
الإمام الشافعي بعد هذه المقدمة.
نعم، مقدمة جميلة ورائعة.
الإمام الشافعي في مرحلته الأولى عندما كان طالبا ملتزما بمذهب الإمام مالك ودخل العراق في المرة الأولى، دخل على أنه تلميذ للإمام مالك.
الله.
وانتصر لمذهبه وجادل وناقش وأفحم خصمه على أنه من تلاميذ مالك. فلما عاد بعد دخوله العراق إلى مكة وضع الرسالة، وهي القواعد الخاصة بالإمام الشافعي، وبدأ في استنباط أحكامه ووضع مذهبه. فدخل إلى العراق في المرة الثانية على أنه إمام لمذهب جديد.
ما شاء الله.
هذا في خلاصة سريعة. فلما انتقل إلى مصر تجدد هذا المذهب، وهذا أمر يحمد لكل العلماء، أن الدين ليس بجامد عند أقوال ثابتة، ولكن الإمام ربما غير في قوله، وربما كان له في المسألة قول واثنين وثلاثة، ولا يكون ذلك إلا من رحمة الله سبحانه وتعالى
ومن سماحة الإسلام،
ويدخل تحت قاعدة أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.
تمام.
نعم.
فكتب الأم وكتب الرسالة الجديدة،
وأكثر من هذا، وله الإملاء، وله مختصر البويطي ومختصر المزني وغيرها من الكتب. كتب متعددة. اشتهر منها الإملاء والأم ومختصر البويطي ومختصر المزني، هذه الأشياء التي اشتهرت عن الإمام أحمد التي كانت بعد ذلك أساس لإنشاء هذا المذهب.
طيب فضلت الشيخ ناخد اتصال. أم خالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك؟
الله يسلمك. ازيك يا أستاذ محمد؟
كل عام وحضرتك بألف خير.
وانت بخير وبصحة وسلامة.
احنا لم نسمع صوتك منذ فترة طويلة.
والله العظيم يعني ده سوء في الاتصالات.
الحمد لله رب العالمين.
بس انا بسمعك والله. والله قلب ووجداني معاكم والله.
بارك الله فيك يا أم خالد.
وفاتت الحلقة وانا سمعتها وحاولت اتصل معرفتش والله.
الحمد لله.
لم يخالفني الحظ.
ولكن
والله أغنيك وأهني حضرتك على البرنامج الجميل ده لأعلام الأمة اللي احنا ما نعرفش عنهم حاجة.
أنا
أول مرة أعرف أن الإمام الشافعي أمه يمنية ويرجع لجذور سعودية، أول مرة أعرف كده والله.
حضرتك تابعتي بقى الحلقة اللي فاتت؟
المرة اللي فاتت.
نعم نعم.
وأشكرك جدا جدا على هذا البرنامج، وأشكر فضيلة الشيخ فهد وبارك الله فيه وربنا يخليه، ويعرفنا بالعلماء وأعلام الأمة كلهم
إن شاء الله.
بارك الله في هذه القناة، وأشكركم كثيرا وأهنيكم على هذه القناة الجميلة.
شكرا.
بارك الله فيكم وفي علمكم يا رب.
وبارك
الله فيكم. الشيخ محمد حسان والشيخ محمود حسان وعلماء الأزهر، وبارك فيكم وأهني وسلم على
اللي خطت قطع. بارك الله فيك يا أم خالد، وشكرا جزيلا على اتصالك، ونشكر كل من يتصل بنا، ونعتذر لكل من لا يستطيع أن يحصل الخط. طيب فضيلة الشيخ، الحقيقة أنا عندي كلمة وإن شاء الله يعني تروق لك، أن الإمام الشافعي كان إماما موسوعيا. لماذا؟ لأنه كما ورد وقرأت في سير أعلام النبلاء للذهبي الجزء العاشر، إنه الإمام الشافعي كان ينتقل من مجلس علم مثلا في الفقه إلى مجلس علم في القرآن، إلى مجلس علم في اللغة، إلى مجلس علم في يعني في الشعر وأوزان الشعر، كان متعدد المواهب والتف حوله مش التلاميذ بس، حتى العلماء والفقهاء من شتى بقاع الأرض كانوا يحضرون إليه في مجلسه في الحرم المكي وفي مجلسه في القاهرة في عمرو بن العاص وفي مجلسه في الكوفة وفي مجلسه في كل مكان. فإحنا هنتكلم دلوقتي عن العالم الموسوعة وعلاقته بتلاميذه بس بعد الاتصال. الأم الفاضلة أم فارس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سعداء بسماع فضلتك.
الله يخليك يا ابني.
يا أهلا وسهلا.
إزيك يا أستاذ محمد؟
بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
شكرا جزيلا.
وسدد خطاك.
اللهم آمين.
وكتب الله يعني لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله.
بارك الله فيك يا أم فارس، ونحن بدعواتك ودعوات المسلمين الصالحين المخلصين.
ربنا يكرمك يا ابني.
بارك الله فيك.
وأهلا وسهلا ومرحبا بالضيف العزيز.
أهلا وسهلا.
فضيلة الشيخ سعد.
بارك الله فيك.
منور والله يا فضيله الشيخ.
ربنا يكرمك.
الله يبارك فيك.
بارك الله فيكم وبعلمكم ونفع بكم الامه.
الله يبارك فيك يا
استاذ محمد. اولا بنهنئكم ونهنئ قناه الرحمه ونهنئ انفسنا بمرور عام على مولد قناه الرحمه، القناه التي ولدت بفضل الله شابه وجميله بما تقدمه لنا من خير كثير. كل عام وانتم بخير ونحن جميعا معكم بخير.
كل عام حضرتك.
وبرضو بقول ان جميل جدا استاذ محمد المشاركه والتجاوب بين المشاهدين والبرامج، وانا بشكر حضرتك على تلبيه الطلب في القاء الضوء على كل جوانب الحياه للائمه الذين ناخذ منهم من خلال علمائنا الافاضل العلم والعمل ان شاء الله.
الحمد لله رب العالمين.
ربنا يبارك فيك يا رب العالمين ويجعلكم من ميزان الحسنات. ودعوات من كل قلبي والله لكم والعاملين في قناة الرحمة وخصوصا الأستاذ محمد حسان ومحمود حسان، الأستاذ محمود حسان معذرة، وشيخنا الفاضل قبل الجميع الشيخ محمد حسان.
بارك الله فيك.
كل عام وأنتم بخير.
كل عام حضرتك بخير. ونشكر تواصل حضرتك معنا.
ربنا يبارك فيك.
مع السلامة. طيب تفضل فضيلة الشيخ.
بالنسبة لقضية الإمام الشافعي.
نعم.
فالتلاميذ الإمام الشافعي عند الكلام عن هذه القضية لابد أولا أن نقول أن العلماء في هذا العصر كانوا يجمعون بين جملة من العلوم، يعني قضايا أن هذا عالم متخصص في مادة بعينها هذا أمر يكاد لا يوجد.
يا سلام.
فإنما كانوا يتخصصون في مواد متعددة وعلوم شتى، هذه طبيعة العصر، بخلاف عصرنا نرى أن رجل بارع في مادة من المواد ولكنه جل اهتمامه بها وبتحصيلها وبتقديمها وينتهي الأمر عند هذا. أما الموسوعية القديمة فيكاد تكون لا يعني لا توجد إلا في قلة، وهذه طبيعة عصر من العصور. القضية الثانية هي قضية تلاميذ الإمام الشافعي.
تمام.
الحقيقة من سمات هذا المذهب أن الشافعي كتب وأملى فكتب في حياته، بخلاف مثلا الإمام أبي حنيفة فإن مذهبه إنما اهتم بتدوينه محمد بن الحسن الشيباني، وكذا القاضي أبو يوسف. عند الإمام أحمد لم يأمر وكان ينهى عن كتابة أقواله، فجاء تلامذته وساعوا في البلاد يجمعوا أقواله. فدي خاصية وجدت عند الإمام مالك في كتابة الموطأ، وفي الموطأ نرى هناك فتاوى للإمام مالك. وأما الشافعي فكانت هذه القضية ميزة أو مزية موجودة في المذهب، أنه أملى أنه كتب المذهب في عهده.
تمام.
هذه واحدة. وأما الثانية فهناك من المذاهب من ماتت لعدم اهتمام التلاميذ بتدوين هذا المذهب، كمذهب الليث. الليث بن سعد في مصر قال عنه الشافعي هو أفقه من مالك.
الله.
ومع ذلك قال عنه ضيعه تلامذته لأنهم لم يدونوا هذا المذهب. فضاح. إذن كان اهتمام الشافعي بهذه القضية. لذلك اختيار التلاميذ كانت قضية واضحة. لو نظرنا إلى تلاميذ الإمام الشافعي في العراق،
حضرتك بتقول اختيار التلاميذ؟
نعم،
يعني الأستاذ يختار تلاميذه
ممن يحضرون في مجلسه.
نعم.
يعني
ولا تقصد حضرتك يختار التلاميذ الذين يدونون؟ لأن طبعا الشيخ أو الإمام أو العالم لا يستطيع أن يعني يختار تلميذ وتلميذ، الكل بيحضر له.
نعم.
بس حضرتك يمكن تقصد التلميذ الذي يدون،
يقرب إليه.
نعم.
من ظهرت مواهبه وظهرت قدرته على التحصيل.
طيب هذه دعوة يعني للأساتذة الكبار والعلماء.
نعم، في اختيار من يخلفه. نعم.
نعم.
الإمام الشافعي هو على فراش الموت بيحدد أن الذي يجلس في مجلسه هو البويطي أو البويطي.
نعم.
يجلس في مكانه، ولما يعني انتهت مدة البويطي بحبسه جلس المزني، وفي كل واحد يتكلم عنه الشافعي يقول أن هذا أفقه في المذهب البويطي. فلما جلس المزني قال هذا ناصر مذهبي.
الله.
ويقرب إليه الربيع المرادي، وقال عنه راوية مذهبي.
الربيع بن سليمان.
المرادي، لأن في ربيع الجيزي وفي ربيع المرادي.
نعم.
فهؤلاء الثلاثة على أكتافهم كان المذهب.
ما شاء الله.
في العراق كان الإمام أحمد، كان الكرابيسي، كان أبو ثور، كان الزعفراني، كلهم أئمة على دراية وعلى علم يشهد لهم بالعلم.
نعم.
في مصر المرحلة التي فيها ظهور لهذا المذهب الجديد، الاختيار للأربعة أو للثلاثة على رأسهم أولا البويطي، وكان من صعيد مصر، كان عالما ورعا تقيا، ولكنه ابتلي بقضية خلق القرآن وحبس ومات في محبسه.
نعم.
بعده كان المزني، كان عالما متجادلا، كتب المختصر في 20 سنة، مختصر الشافعي، وقد طبع على هامش الأم طبعة الشعب القديمة.
إذن حضرتك تقصد أن الذين نشروا مذهب الإمام الشافعي هم تلاميذ الإمام الشافعي.
نعم. نعم.
نشروه في شتى البقاع والأصقاع. طيب دلوقتي فضلتك، مذهب الإمام الشافعي تقريبا الأمة اجتمعت عليه وأحبه الفقهاء الحديث، هل لأنه مذهب وسطي بين مدرستين؟
والله هي القضية لابد أن احنا نراعي عدة أمور عند فهمنا للمذهب.
نعم.
المذهب أسسه الشافعي، وجاء بعده تلاميذ بلغوا مرتبة الاجتهاد. بنقسم دائما الفتاوى أو الأقوال التي قالها الأصحاب وخرجوها على مذهب أو على قواعد أصول الشافعي ونطلق عليها مسمى الأوجه.
نعم.
فنقول أن الأقوال هذه خاصة بالشافعي، ثم اجتهد هؤلاء العلماء الذين بلغوا مرتبة الاجتهاد ودونت أقوالهم في المذهب، فأصبح المذهب متجدد.
نعم.
متجدد، ما في حادثة إلا ولهم رأي يخرج على قواعد الإمام الشافعي. هذه المرونة التي توجد في المذاهب قاطبة وفي مذهب الإمام الشافعي خاصة جعلت هذا المذهب متجدد ويلائم الحياة التي نعيشها.
جميل. ولذلك انتشر في يعني يا ريت حضرتك تذكر للسادة المشاهدين يعني عدد من البلاد التي ينتشر.
انتشر هذا المذهب حتى أنه كان يقال أن أكثر من 300 من طلاب العلم كانوا ينزلون في ضيافة الربيع المرادي حتى يأخذوا كتب الشافعي سندا. ثم ساحوا في البلاد. فيوجد الآن مدارس عظيمة جدا، مدرسة اليمن، في مدرسة في اليمن قوية للشافعية، في مدرسة في الإحساء في جنوب السعودية مدرسة قوية، في مدرسة في الشام ولها تلاميذ يعني كبار تخرجوا من الأزهر، في مصر في مدرسة أيضا، في الهند في مدرسة،
في أندونيسيا، في سريلانكا.
نعم. نعم. في مدارس كبيرة. نعم. وكثيرة. فهو مذهب
في الصين
واسع.
في استراليا.
نعم.
مذهب الإمام الشافعي موجود.
واسع الانتشار.
طيب ها يعني السبب الأول يمكن أن نقول أن الإمام الشافعي رضي الله عنه اجتهد كثيرا، ثم علم تلاميذه تعليما صحيحا، ثم دون، هو الذي دون، وتلاميذه دونوا وحفظت مصنفاته وأيضا الإمام الشافعي وقف حياته على الدفاع عن السنة. كيف يعني نستدل منها؟
هذه قضية كانت من القضايا الهامة في ذلك الوقت. لما انقسمت المدارس الفقهية إلى مدرسة الحجاز وكان اهتمامها بالأثر بالحديث، مدرسة العراق وكان اهتمامها بالنقل والعقل والقياس وإنزال المسائل على نظائرها إلى غير ذلك.
نعم.
حدثت فجوة كبيرة بين المدرستين، ثم جاء الشافعي ليجمع بين المدرستين، حتى أن عبد الرحمن المهدي ومن علماء الحديث الكبار كتب للشافعي أن يكتب الرسالة، وده كان سبب كتابة الرسالة، حتى يستطيع العالم أن يستنبط الأحكام وفق قواعد المعلومة. الإمام الشافعي عرف في العراق بناصر السنة، حتى أن الإمام أحمد لما سئل عن بعض أهل العلم من نتبع قال الشافعي، فهو أقرب للحديث في استنباطه. المسألة دي علشان نضرب مثال توضيحي، عندنا قضية تسمى بالحديث الأحاد. الأحاديث التي وردت إلينا ربما كانت يرويها جمع عن جمع عن جمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى متواتر، وربما كان في طبقة السند واحد. ما هو إحنا بنقرأ عن فلان عن فلان عن فلان عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا السند في كل طبقة منه قد يروي الحديث مجموعة كبيرة وقد يروي واحد أو اثنين. فالحديث إذا رواه جمع عن جمع فإنما يسمى متواتر، وإن رواه واحد في مرحلة أو في طبقة من طبقات السند يسمى أحد. قضية الأحد وجدنا أن بعض أهل العلم، ولن أحدث المذهب، قال أن هذا الحديث الأحد ظني الدلالة، فإذا تعارض مع قياس رد للقياس وقدم عليه القياس، إن تعارض مع فعل راويه رد الحديث وأخذ بفعل راويه، إن تعارض مع إجماع أهل المدينة رد لإجماع أهل المدينة.
نعم.
هذه المدارس اللي كانت موجودة. الشافعي قال لا، طالما صح الحديث متواترا أحاديا يؤخذ به، طالما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نضرب مثال، حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، هذا الحديث يرويه البخاري وهو حديث أحد، راوي الحديث أبو هريرة، عندما ولغ الكلب في إنائه غسله ثلاث مرات لم يغسل السبعة، فذهب أبو حنيفة إلى أن النجاسات تزال بثلاث مرات، أن يغسل الإناء ثلاث مرات بس، بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم فلا يضع يده من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت. فأخذ إن إزالة النجاسات بغسلها ثلاث مرات، واعتبر نجاسة الكلب كبقية النجاسات، ورد الحديث لأنه أحد وقد خالفه أبو هريرة.
طب فضلت الشيخ، أنا عايز أعرف برضو في حفظ تراث الإمام الشافعي رضي الله عنه دور الأزهر الشريف في حفظ هذا التراث العظيم.
نعم، قبل ما نتكلم أكمل، فإن الشافعي قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم يغسل سبعا للحديث، لأنه صح.
تمام.
مع أن النجاسة في المذهب أن الشيء الذي تنجس يغسل مرة إلا إذا كان من ولوغ الكلب للحديث يغسل سبعا، ده مذهب الإمام الشافعي والتزامه بالحديث الصحيح. الحديث المنقطع الحديث المرسل لا يأخذ به إلا بشروط، بخلاف بقية المذاهب في مثل هذه. دور الأزهر الحقيقة الأزهر الشريف، وكنا قد تعلمنا في هذا هذه الجامعة العظيمة، هذه الجامعة تقوم على حماية وحفظ التراث، تراث المذاهب خاصة مذهب الإمام الشافعي، ويعتبر من أكبر المذاهب التي تدرس داخل الأزهر لكثرة الرواد وطلبة العلم لهذا المذهب. هذا المذهب الحقيقة طالب العلم النهاردة اللي بيقول أنا عايز أتعلم مذهب الإمام الشافعي هيحتار، لأن الكتب التي دونت في المذهب أكثر من أن تحصى. والمذهب في مرحلة من المراحل انقسم إلى مدرستين كبار جدا، مدرسة العراق ومدرسة خراسان، وأصبح ليهم اختلافات كبيرة في الاستنباط، لغاية ما ربنا قيد لهذا المذهب بعض أهل العلم كالرافعي. الرافعي ده له دور كبير. لا
ولا مين؟
الرافعي غير مصطفى صادق. الرافعي هذا في الجيل القديم جمع بين المدرستين وأخذ منهجية الغزالي أو الغزالي، أخذ كتاب الوسيط اللي هو بيعتبر تلخيص لكتاب يسمى نهاية المطلب للجويني، اللي أخذه اختصارا من كتب الشافعي، الأم والإملاء، مختصر البويتي، مختصر المزني، وعمل لنا نهاية المطلب وطبع في العام الماضي أول طبعة لهذا الكتاب. ثم جاء الغزالي تلميذ الجويني وعمل الوسيط وعمل كتاب يسمى الوجيز، أخذ الوجيز الرافعي وعمل كتابه المسمى بشرح العزيز أو الشرح الكبير. هذا الكتاب
أنا حبيت أقول طبعا مصطفى صادق الرافعي حتى نفرق بين الرافعي الإمام والرافعي الأديب،
هذا عالم جليل. يروى عنه هذا الرجل أنه كان يجلس للكتابة فإن يعني انتهى الزيت من المصباح بتاعه وانطفأ، فأنار الله تعالى بعض أغصان الشجر التي يجلس تحتها فأكمل الكتابة. كان رجل طيب من أهل العلم. جاء بعدها رجل عظيم جدا يسمى بالإمام النووي. هذا الرجل اختصر كتب الرافعي وأضاف إليها ونزل لنا من كتبه روضة الطالبين ومنهاج الطالبين والمجموع الذي مات قبله. لما نيجي نمسك القضية بتاعت منهاج الطالبين ده اللي أنا عايز أصل إليه. هذا الكتاب يعد المنتهى في المذهب حاليا. هذا الكتاب له شروح عظيمة وكثيرة جدا، منها شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين للإمام النووي، وهو الذي يدرس في كلية الشريعة النهاردة ويدرس في مدارس الفقه الشافعي على مستوى العالم الإسلامي. ثم بعد ذلك الطالب الذي نبغ في هذا المذهب يدرس له كتاب منهاج الطالبين بشرح الخطيب الشربيني وهو المسمى بمغني المحتاج. هذه هي المراحل العلمية في تدريس هذا المذهب. والأزهر بيبدأ مع طالب الإعدادي بتدريس متن أبي شجاع، ثم بعد ذلك بشرح من شروح متن أبي شجاع لرجل من غزة كان يسمى ابن قاسم الغزي، ثم يرتقي إلى الإقناع في الثانوي بجلال بشرح الخطيب الشربيني، وعندما يدخل إلى الجامعة يكون كتاب منهاج الطالبين للنهو.
نعم، وهذا طبعا هو الدور العظيم الذي يلعبه الأزهر الشريف دائما في ليس في حفظ تراث الإمام الشافعي فقط، وإنما في حفظ تراث هذه الأمة العظيمة. تفضل الشيخ سعد، الإمام الشافعي رضي الله عنه كان مشهورا عنه الزهد والورع وكثرة العبادة والتواضع، ولدرجة أن الربيع ابن سليمان قرأت في سير أعلام النبلاء في الجزء العاشر كان الربيع ابن سليمان بيقول أن الإمام الشافعي كان يختم القرآن 60 مرة في رمضان لا يختمها إلا في صلاة. بس أخذ اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ إدريس من ليبيا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا أهلا وسهلا.
الله يبارك فيكم ويخليكم.
بارك الله فيك وفي ليبيا وجميع أهل ليبيا.
هذه نورتنا صراحة وما شاء الله عليها والله، وعلى اللي فيها كلهم صراحة، وعلى رأسهم أستاذنا الكريم الكبير محمد حسان وجميع الأسرة والعاملين وجنود خفاء، ما شاء الله تبارك الله والله.
ما شاء الله عليك.
قلت لك يا اخي الكريم عندي سؤال، انا انسان على قد يعني، انا ما عنديش مانيش متعلم يعني
بارك الله فيك،
وهذا
بارك الله فيك.
ليه ما نذهبش مذهب واحد؟
نعم صدق.
ليش نقعد متخالفين؟ هذو مالكيين وهذو شافعيين، يعني هي الكلمة في حد ذاتها فيها شوية نحس فيها في حصر، يعني شنو مالكي وشنو شافعي وليش منشوع على الرسول صلى الله عليه وسلم هو واحد.
حاضر.
ونقعدوا ماشيين طريق واحد ومذهب واحد، نقعدوا يا سيدي نقعدوا على إمام واحد مثلا.
حاضر.
ونذكر أئمتنا بخير وبارك الله فيهم وإن شاء الله يكونوا.
حاضر نجاوب حضرتك، بارك الله فيك وشكرا على سؤالك، سؤال جميل ما شاء الله عليك، شكرا جزيلا. حضرتك سمعت بيقول ايه تعدد المذاهب ليه؟ جميل. احنا اتكلمنا في الحلقة الماضية شوية، ودلوقتي حضرتك يا ريت تذكر
المذاهب. قلنا ان هي منهجية او مدرسة لأخذ تعاليم الدين.
نعم.
مدرسة يستقي فيها اهل العلم القواعد التي وضعوها لاستنباط الاحكام، حتى لا يكون الامر هكذا وفق هوى. عشان كده في فتوى كان طرحها الخطيب الشربيني عندما سئل عن رجل أفتى في مسألة وأصاب ولكنه من غير علم، يعني سئل ما الحكم فقال حرام ولا يعرف دليلا في المسألة وكان قوله يوافق الدليل، قال هذا آثم. ليه؟ قال لأن الباعث للفتوى هوى مش دليل، الباعث لهذه الفتوى هوى، لا يعرف الدليل ولا يعرف القواعد التي تحكمه فأفتى بهواه فوافق صوابا، فإنما يأثم لذلك لأنه لا ينبغي له أن يتصدر الإفتاء إلا إذا استجمع شروط المفتي.
نعم. لا وبعدين في حاجة كمان يعني أنا بقولها للأخ المشاهد وللجميع، وذكرناها وذكرها الأئمة أنفسهم.
نعم.
أنهم لا يأخذون إلا من القرآن والسنة،
هذا كلام الشافعي أيضا. نعم. كلام غالبهم.
نعم.
إذا عورض قولي بحديث أو بنص ترك القول إلى النص،
وهذا كلام الإمام الشافعي. نعم.
حتى إني هنا في نقطة جميلة قوي، الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. عندنا عدة مسائل جميلة فيها معنى عدم التعصب. الشافعي قال أن الماء الذي سخن بالشمس يكره، سماء الماء المشمس، إذا سخن بالشمس في إناء منطبع زي الحديد والأصدير الأواني دي النحاس.
طب ممكن أخذ اتصال؟
تفضل.
طيب. الأخ محمد من الشرقية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا.
اهلا بيك فهم.
تفضل.
طبعا سعداء ان احنا بنتكلم حضرتك.
الله يبارك فيك.
بالنسبه للائمه الكبار بتوعنا،
نعم،
كنت سمعت ان في احاديث عن الائمه والاحاديث دي ما زالت لسه ما صححتش في في السيره يعني. فيا ريت فضيله الشيخ يعني يعرفنا.
حاضر.
في احاديث فعلا لسه ما زالت مدسوسه ولا لا؟
حاضر حاضر، بارك الله فيك. في سؤال تاني؟ شكرا، بارك الله فيك. حلو، اسئله عجباني.
نعم.
ما شاء الله. تفضل.
قبل ان نتكلم عن هذا السؤال. نعم. نكمل. فالامام الشافعي قال اكرهه من ناحيه الطب، لان كان الطب في زمني قالوا ان هذا الماء تنفصل بسبب الاناء مواد سمية تؤثر على الجلد وتورث البرص. الأحاديث في ذلك لا تصح، والشافعي قال أكرهه من ناحية الطب. أيا كان المذهب على كراهة هذا الماء المشمس بعدة شروط، أن يكون في منطقة حارة زي الصعيد زي السعودية الجزيرة.
نعم.
أن يكون في إناء منطبع، إن الإناء ده بيكون من المواد الرديئة، النحاس القصدير الحديد. طيب، وأن يكون استخدامه في الجسم أيا كان. لما جمنا الإمام النووي يتكلم في المجموع قال وأنا أقول بعدم الكراهة. لماذا؟ قال لأنه لم يثبت من ناحية الطب. الأمر الثاني، لا يصح في ذلك حديث، لا يصح في ذلك حديث، فنتمسك بالبراءة الأصلية الإباحة، وهو قول باقي الأئمة. وقال هو المختار لقول الشافعي إذا صح الحديث فهو
مذهب.
ده الجمال اللي موجود في مرونة المذاهب.
ولعلك أجبت الإجابة المطلوبة إن شاء الله. طيب الأخ محمد بن الشرقية بيقول إن هناك أحاديث يعني لا تصح، صحيح هذا الكلام؟
الأحاديث التي كانت في ذكر الأئمة غالبها لا يصح، وقد دونت في كتب الموضوعات، لأن هناك في تعصب مذهبي أدى إلى أن بعض الناس اجتهد ووضع حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم في سب الشافعي أو في رفع مكانة أبي حنيفة أو إلى غير ذلك، وهذه تكلم عنها أهل العلم وبينوا أنها لا تصح.
نعم. طيب نرجع لسؤالي وهو عن تواضع الإمام، عن زهده، عن عبادته، شوية كده جميلة في الرقائق. نعم. المشاهد ونحن جميعا في حاجة إليها فضل الشيخ.
نعم.
يعني لأن هو الهدف من البرنامج أن نتأسى بهؤلاء العظماء، فهم مشاعل تضيء لنا درب الإيمان، درب الإخلاص، درب الوفاء لهذا الدين العظيم.
فضل. نعم. بداية نقول الإمام الشافعي وكغيره من الأئمة كانوا يهتمون بالجانب المتعلق بالعبادة.
نعم.
والحقيقة بيحضرني بعض العباد أرسل إلى الإمام مالك قال له دع ما أنت فيه وتعالى لنعبد الله تعالى معا. فالإمام مالك قال له عبارة طيبة جدا، قال إن الله تعالى جعل للناس طرقا توصل إلى مرضاته، كل يسر له هذا الأمر، فهذا فتح الله تعالى عليه في العبادة، وهذا فتح الله تعالى عليه في العلم باب للعلم يوصله إلى الجنة، وهذا فتح الله تعالى له باب في الجهاد، وهذا فتح الله تعالى له باب في العبادة، كل يسر الله له طريقا يوصل إلى الجنة، فإن الله فتح لي طريق العلم لا أغلقه.
الله ما شاء الله.
مع كونهم كانوا عبادا، إمام الشافعي كان يصلي، ويروى عنه كما ذكر أعتقد المزني أن الشافعي كان يقوم الليل يصلي، وكلما مرت به آية استنبط منها حكما خرج من الصلاة ودون ثم عاد إلى صلاته. لأن القضية عنده كانت قضية بيان أحكام الدين،
يعني
عشان كده
الأمة في ذهنه حتى وهو صلاة.
نعم. حتى عشان كده قالوا أن التعلم أفضل من صلاة النافلة، أن التعلم كان المزني يترك أصحابه يصلي، فلما وجدهم قد اختلفوا جلس لتعليمه، لأن التعلم والتعليم أهم من صلاة النافلة.
نعم.
عشان كده الشافعي كان في طوال الليل قسم ليله إلى أقسام ثلاثة، قسم للعبادة، قسم للعلم، قسم للنوم. ويروي بعض تلامذته أنه كان يمر على الشافعي ليل نهار يجده لا يطفئ المصباح، يجد الإمام الشافعي طول الليل قاعد يذاكر، لأن قضية الأمة قضية مهمة.
نعم.
أن ييسر الأحكام للناس ليتعبدوا الله تعالى بطريقة صحيحة. الشافعي كان أحيانا يذهب إلى الإسكندرية إلى الصغر، الإسكندرية كان صغر، فكان يجلس حارسا، يجلس على البحر يحرس لله سبحانه وتعالى، ولا ينقطع عن قراءة القرآن، ولا ينقطع عن قراءة القرآن.
ما شاء الله.
الشافعي في مناظراته قال ما ناظرت أحدا بقصد الغلبة، إن أنا أغلبه، وما ناظرت أحدا إلا وأردت أن يوفق أو أن يجري الحق على لسانه. هذا هو الشافعي.
نعم.
كان لا يتعصب لقول، كان متسامحا، كان مظهرا لحكم الله سبحانه وتعالى في كل مسألة مجتهدا، وكان عابدا لله، مات فقيرا. مات فقيرا. إذن الدنيا ليست في عقلها.
طب ماذا عن سخائه وجوده وكرمه؟
العلماء
بما
فيهم الشافعي
قيل أن هارون رشيد أهداه 5000 دينار ولم يبقى منها شيء، ولا هذه الرواية؟
نعم. وحدث أنه عاد من اليمن ومعه آلاف لم يدخل مكة حتى وزع على الفقراء.
الله ما شاء الله.
فالقضية عندهم هي قضية.
طب الإمام الشافعي لماذا سمي المطلبي؟
لأنه من ولدي المطلب، يعني من نسلي المطلب، ويجتمع مع النبي في عبد مناف.
طيب طب الإمام الشافعي كان يعني نتكلم في صفاته شوية، كان ذكيا جدا فطنا، فيعني لدرجة موضوع الحفظ عنده كان يضع حضرتك يعني بين لنا هذا الأمر.
الشافعي من الله تعالى عليه، حتى أن له قول في هذا، إني من الأدوات التي ييسرها الله تعالى لطالب العلم حتى يكون عالما، أول حاجة أن يكون ذكيا، أن المولى عز وجل يعطيه هذه الموهبة، أن يكون فطن ذكي، عنده من الوقت، له من المال ما يكفيه عن السعي لطلب الدنيا. لا بد من توافر جملة توافرت عند الشافعي وعند غيره، عند أبي حنيفة، عند الإمام مالك، عند الإمام أحمد، عند الشافعي. ولكن زي ما أقول إن أهم حاجة في دراسة هذا الرجل هذا المذهب الذي خلفه.
طب هل كان مشهورا برمي السهام؟ أنا وأنا بتكلم عن صفات الإمام يعني أنه
الشافعي برز في علوم منها الفراسة، منها
أنا بس يعني حابب أتفضل، أنا بس حابب أوضح جوانب مضيئة في حياة الإمام حتى لا يتصور البعض أن الإمام كان فقط يقرأ أو فقط للفقه، وإنما كانت للدنيا أيضا عنده يعني فسحة أو نصيب. تفضل. فرمي السهام يعني
رمي السهام
يقول كنت أرمي عشرا
أصيبه
مش كده برضو. طيب فيه حاجة مهمة قرأتها في سير أعلام النبلاء وهي لفتت نظري جدا، إن الإمام الشافعي كانت لديه خبرة بالطب.
نعم درس الطب
فضل.
ولكنه لم يعمل به
نعم. ونصح الأمة بدراسة الطب وذكر أن الطب هو بعد علم الفقه.
عندنا قضية مهمة لازم نحط الأمور بطريقة صحيحة.
نعم.
العلوم عندنا علوم يجب على المسلم وجوبا عينيا أن يتعلمها، ده لازم. وهناك علوم تسمى بعلوم الكفاية تجب على الأمة مش على الفرد. فإن تعلم البعض سقط الإثم عن الجميع، بمعنى يجب على المسلم أن يتعلم كيف يؤدي العبادات وجوبا عينيا، يعرف إزاي يصلي، إن كان عنده مال كيف يخرج المال، إن كان مستطيعا للحج كيف يحج، وهكذا. هذه علوم يتعلمها نطلق عليها فرض عين، يحاسب على تركها أمام ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة. النوع الثاني من العلوم اللي هي علوم الكفايات.
نعم.
وهذه العلوم بها ترتقي الأمم،
علوم الكفاية.
نعم. من الطب والهندسة حتى أعمال السباكة، حتى الأعمال البسيطة من أعمال التنظيف وغيره، منها العلوم الشرعية المتخصصة. هذه العلوم يجب على الأمة أن تحرص على أن يكون هناك من تعلم ومن يعلم. عشان كده العلماء لهم قول غريب جدا، قالوا إذا وجد طبيب في بلد، عندي قرية لا يوجد فيها إلا طبيب واحد، يجب عليه وجوبا عينيا أن يتصدر لكل مريض، ما ينفعش يأخذ أجازة.
جميل.
لأنه ما فيش غيره.
أما
إن تعدد في البلد الأطباء جاز لواحد أن يترك هذا العمل أو أن يسافر أو أن يعتذر، لأن البعض أغناه عن هذه القضية.
إذن هذا من بعد نظر أيضا الإمام الشافعي رضي الله عنه. طب فضلت الشيخ، لأن الوقت يداهمني، الإمام الشافعي لقي تقديرا كبيرا من علماء عصره ومن من جاءوا بعدهم، حدثنا هذا الأمر يعني.
الحقيقة في كنت بقرأ قبل ما جي في مناقب الشافعي للبيهقي. فوجدت أن بعض أهل العلم كعبد الرحمن ابن مهدي، وهذا الكلام عن يحيى بن سعيد، وهذا الكلام أيضا عن الإمام أحمد، كلهم كان يخص الشافعي بالدعاء في صلاته.
الله.
كل واحد إمام في فنه. ويجعل الشافعي ممن يدعو له في صلاة.
يا سلام يا سلام ما شاء الله.
هذا أمر خطير.
طبعا
الإمام مالك عندما جاءه الشافعي وقرأ عليه نصحه قال اتق المعاصي فإني أرى فيك علما، نصحه بهذه.
وسيكون لك شأن عظيم.
نعم
فاتق الله،
لأن الحياة له دور خطير جدا في تقريب وفي نصرة سنة
طيب
النبي.
طيب هناك جانب مهم جدا وهو جانب الفصاحة، وإحنا اتكلمنا في الحلقة الماضية عن فصاحة الإمام الشافعي رضي الله عنه، وأنه تلقى هذه الفصاحة والبلاغة من تعلمه على أيدي هذيل أو قبيلة هذيل.
نعم.
طيب فضيلة الشيخ، طبعا يعني ياريت حضرتك تنصح خاصة العلماء الذين يبدأون الآن بأنه الجمع بين العلوم الشرعية والقرآن وكل شيء زائد اللغة،
اللغة الحقيقة،
بدليل أنه إن الإمام الشافعي يعني فعلا برع في هذا الأمر وأصبح نابغة عصره والعصور التي تلته في اللغة بالذات.
نعم قضية اللغة من القضايا الهامة التي يجب على طالب العلم أن يتعلمها، لأن هذه من علوم الآلات التي تمكنه من الفهم. كثير من المسائل الخلاف فيها يرجع إلى لغة
كلمة، إلى معنى كلمة.
يعني عندنا مثلا من قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلى الآية. الآية كلمة النكاح هي من الألفاظ المشتركة في اللغة، تأتي بمعنى عقد الزواج وتأتي بمعنى الوطن الجماع. الشافعي قال هي بمعنى العقد ولا تصرف للوطء إلا بدليل، ما نقدرش نقول عليها وطء جماع إلا بدليل. وبالتالي قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، أن الرجل إن زنى بامرأة جاز لابنه أن يتزوج منها بناء على أن المعنى عقد، وقال أن الحرام لا يحرم الحلال. عند أبي حنيفة قال لا، كلمة النكاح عندنا تفيد الوطء ولا تعني العقد إلا بدليل، وعلى ذلك إذا زنى الرجل بامرأة يحرم على ابنه أن يتزوج منه. الخلاف من شاءه لغة.
لغة نعم. يعني بمناسبة اللغة، فجانب قبل أن ينتهي الوقت جانب لابد أن نذكره، وهو أن الإمام الشافعي كتب ديوان شعر كامل.
نعم نعم.
يعني
وجمع له، جمع له كتب الشافعي. بعض كتب الشافعي لم يدونها بيدي ولكنها جمعت له ككتابه في أحكام القرآن كمسند الإمام الشافعي.
نعم.
هذه الكتب لم يدونها في حياتي ولكنها أخذت من كتبه.
نعم.
وصنعت هذه الكتب، منها هذا الديوان الذي نسب إلى الإمام الشافعي.
طيب ممكن حضرتك تكلمنا عن هذا الديوان أو عن بعض يعني؟
أنا الأول في نقطة صغيرة، أنا طرحت قضية النكاح.
نعم.
ونذهب إلى قول أبي حنيفة.
نعم.
لماذا؟ لفساد الزمان. ولقول القاعدة التي تقول درء الفاسد مقدم على ذلك.
حضرتك ما شاء الله دارس دارس أصول فقه.
نعم. الله يكرمك الله يكرمك.
وأيضا ده ليس خارجا عن الموضوع، لأن حضرتك طبعا يعني تقرأ في فقه الإمام الشافعي كثيرا، والإمام الشافعي هو مخترع يعني هو صاحب علم أصول الفقه،
هو الذي دونه.
نعم.
وهذا العلم كان موجود.
نعم.
ما في فقيه ما في عالم إلا وهذه القواعد في عقله. ولكنها لم تخرج إلى الورق إلى الكتاب إلا على يد الإمام الشافعي.
نعم.
على الراجح من الأقوال في المسألة.
نعم.
ديوان الشافعي مليء الحقيقة.
يا ريت حضرتك بقى كده
كنا ذكرنا منها في المرة
أن تريحنا ببعض الأبيات
يعني طرحنا بعض الأبيات المرة
حضرتك قلت شكوت
إلى وكيع سوء حظي. نعم. أرشدني إلى ترك المعاصي. وأخبرني بأن العلم نور. ونور الله لا يهدى. هذه واحدة.
نعم.
يتكلم عن سهري، قال سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل جارية وطيب عناق. ثم قال في الآخر في آخر الأبيات وأبيت سهران الدجا وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. عشان تتعلم تسهر، تتعلم تفتح الكتب وتقرأ وتذاكر حتى يعني يأتيك الفتح من الله سبحانه وتعالى.
نعم.
كذلك قال الشافعي: أحب الصالحين ولست منهم، رجاء أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة.
الله ما شاء الله،
هذا يعني تواضع الإمام
طبعًا.
الشافعي.
لا، وشعر الإمام الشافعي جرى مجرى الحكمة على ألسنة
نعم.
الناس
نعم.
يعني الناس يمكن كثير لا يعلمون إن ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت
وكنت
أظنها لا تفرج. ده كلام الإمام الشافعي،
وهذا مستنبط من قوله تعالى
نعم.
إن مع العسر
يسرا، حتى في شعره كان بيستند إلى أدلة أيضا من الدين. وما طار طير وارتفع إلا كما طار. أنا حبيت بس أذكر لأنه يعني كلام الإمام الشافعي يجري مجرى الحكمة ومجرى الأمثال على ألسنة الناس،
وهذا أمر طيب. يعني إذا طار وعلى إلى نهاية الأمر لا بد بعد كمال من نقصان.
ويعني قوله عن الزمان: نعيب زماننا
والعيب فينا، وما لزماننا عيب
سوانا. وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. وكلامه أيضا: إذا رمت أو إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى، وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها، وقل يا عين للناس أعينه، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. طيب فضيلة الشيخ، ماذا عن يريد بسرعة أو في دقيقة واحدة عن علاقة الإمام الشافعي بالإمام أحمد، خاصة أنني سأتحدث عنه بعد ذلك إن شاء الله.
هذه العلاقة كانت قوية.
الإمام
أحمد عندما جلس على الشافعي وأخذ مذهبه القديم تأثر بهذا وأضاف كطبيعة أي إمام في مذهب، وكان علاقته الحقيقة بالشافعي علاقة قوية. أتى بإسحاق بن راهوية إلى مجلس الإمام الشافعي، جاء بيحيى بن معين إلى مجلس الإمام الشافعي، وكان الشافعي إذا ركب على حمار أو على فرس أخذ بلجامها الإمام أحمد.
طيب
يشدها.
شكرا جزيلا لفضيلتك، وحضرتك شرفتنا في الحلقتين ممتعتين عن الإمام الشافعي رضي الله عنه، ونلقاك على خير دائما إن شاء الله. مشاهدين الأعزاء، على مدى حلقتين عشنا والإمام محمد ابن إدريس الشافعي 54 عاما عاشها الإمام الشافعي، فقد ولد في العام 50 بعد 100 للهجرة، وتوفي في العام 4 بعد 200. 54 عاما فقط عاشها الإمام الشافعي، ومع ذلك فقد ملأ الدنيا علما، وملأ الدنيا إيمانا، وملأ الدنيا إخلاصا، وأحيا سنة الرسول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نشكر لحضراتكم حسن الاستماع والمشاهدة، ونشكر لفضيلة الشيخ سعد مصطفى كامل حضوره معنا، ونلقاكم دائما على خير في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أعلام الأمة. نلقاكم على خير إن شاء الله مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.